الحمد لله خالق كل شيء وموجد كل شيء الرقيب على كل شيء والقادر على كل شيء السميع البصير الذي إليه مرجع كل شيء وله الحكم يوم يرجع الأولون والآخرون بمختلف أفكارهم اتجاهاتهم مؤمنهم وكافرهم بكل مسار ساروا عليه على ظهر هذه الأرض يرجعون إليه وحده ويحكم وحده في بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. هذه حقيقة لا يملك أحد من المؤمنين والكفار محيصا في الخروج عنها ولا في تأخرها. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. في رغم من أهل الكتاب من اليهود والنصارى قالوا لا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى، يقولون نحن لن تمسنا النار لأيام معدودة إلى غير ذلك. قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجده من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نكيرا. كانت هذه حقيقة حملها خيار الخليقة من الأنبياء بوحي الله ليذكروا بها عموم المكلفين من جميع البشر من جميع الإنس والجن، وبلغ الرسل رسالات ربهم وختموا بالنبي محمد نبيكم الذي شرفتم به وكرمتم وكنتم خير أمة، ونبينا محمد أحسن البلاغ وأحسن الأداء للأمانة وتوضيح ما أرسله به خالق كل شيء ومن بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى. وفي بلاغه صبر وصابر وكابد واجتهد وجاهد وشد جبينه وهشمت البيضة أي اللباس المعدود من الحديد على الرأس يمنع الرأس ضربات السيف كسر على رأسه وهشم وجرحت وجنتاه ودخلت حلق المغفر فيها وأمسك الدم بيده ويقول أخشى لو وقعت منه قطرة على أرضي أن يعمهم الله بعذاب من عنده. وكان قد شقت في ذاكم اليوم شفته السفلى وكسرت رباعيته، وكان قبل ذلك مرارا كثيرة قد ربط الحجر على بطنه من الجوع، وكان قبل ذلك قد وضع السلاء على ظهره وهو ساجد عند الكعبة في وقت شدة وإرهاب ووضع صعب من نماذج الأوضاع التي تنتاب الخلق والبشر في العالم من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، وكان ذاك من أصعب الأوضاع. ابن مسعود كان حاضرا يراهم من بعيد يخاف إن خطى خطوة أو تحرك حركة من هؤلاء الذين أمامه أن يقتلوه، فبقي لا يدري ما يعمل. ينظر من أوصل الخبر لابنة النبي الصغيرة في نحو 9 من السنوات أو لا شك جاءت تقبل وتنظف ظهر أبيها وتذبح الأذى عنه، وأقبلت على القوم تقول لهم ما لكم ما فعل بكم أبي حتى تسعون بهذا وهو يدعوكم إلى ربه. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بعد ذلك من السجدة وأخذ وهم قد كانوا يتمايل بعضهم إلى بعض من الضحك عليه والصلاة فوق ظهره، فرفع يديه ورفع صوته يدعو فانتهوا عن الضحك سكتوا وخافوا من دعائه صلى الله عليه وسلم. فسمى 7 منهم يقول اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان. يقول الراوي كما جاءنا في صحيح مسلم في البخاري: فلقد رأيتهم صرع يوم بدر سحبوا إلى القليب إلا أحدهم تقطعت أوصاله، وكل الذين سمى وضعوا في قلب بدر. ووقف النبي يقول: يا فلان يا فلان، هل وجدت ما وعدكم ربكم حقا؟ فقد وجدت ما وعدني ربي حقا، كنت أي كنت حريصا عليكم أن لا تصلوا إلى العذاب، أن لا تدخلوا النار، أن لا تغضبوا ربكم، أن لا تكونوا أرقاء مملوكين مستعبدين لأنفسكم وأهوائكم وبعض الأفكار السائدة في زمنكم ووقتكم تقطعكم عن الحقيقة الكبرى، عن عظمة الإله الذي خلقكم ولقاؤكم إياه وهو راض عنكم. فأبيتم إلا أن تكذبوني، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. عبر عن تأسفه على هؤلاء القوم الذين بذل جهده في دعوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد تلمسنا لهذه الحقيقة وكيف بلغت إلينا وكيف وصلت إلينا عبر هذا المجتبى المصطفى العبد المنيب الأول محمد بن عبد الله صفوة الله من برايا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ندرك أن الأمر جد ليس بهزل، وأنه ما قام عبثا ولا لعبا ولا سخرية، ولكنه حقيقة الحق. وحقيقة الحق، سمعتم كلام الأستاذ يحيى بارك الله فيه في علمه وما قدم لكم في هذه الأيام عن شؤون هذا الإيمان الذي إذا وقر في القلب صار قائد الإنسان وماسك زمامه إلى الجمائل والفضائل، وحاميه من الرذائل، حاميه من أنواع التسفل والسقوط والهبوط من المستوى الإنساني الرفيع الذي يتهيأ به لمعرفة بالله ومحبة لله ومحبة من الله وإلى رضوان الله وإلى خلود في نعيم لا يوصف ولا يستطاع لأحاط بلذائذه وحلاوته وما فيه من إنعام الله جل جلاله. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا الإيمان هو الذي يقود إلى ذلك. علامته دائما أنه إذا كان إيمان صادق وإذا كان إيمان قوي عميق أن يرتبط به المسلك فيتعدل السلوك، سلوك العين وسلوك الأذن وسلوك اللسان، يتبعها سلوك البطن والفرج واليد والرجل، فيكون الأعضاء مضبوطة بسلوك رفيع يليق بعزة أرادها الله للإنسان، كرامة أرادها الله للإنسان، شرف أراده الله للإنسان بأن يخلد هذا الإنسان في نعيم لا حد له، لا 100 سنة ولا 200 ولا 1000 ولا 2000 ولا 10,000 ولا مليار من السنين، بل إلى الأبد. إلى الأبد يخلد هذا الإنسان الذي اختبر فترة قصيرة خلال العمر القصير في نعيم أبدي. فما أعجب هذه النتيجة الطيبة. كل هذا والنتائج العظمى تحصل بواسطة تملك الإيمان لزمام الإنسان. إذا تعمق الإيمان في القلب يسأل هرقل أبا سفيان قبل إسلامه: من أتبع هذا النبي في البداية؟ قل: أناس هم ضعفاء. قال: ضعفاهم، أكثرهم من الضعفاء، قليل من الأعيان والكبراء لكن أكثرهم من الضعفاء. قال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال: لا. فقال: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشتها القلوب. هو يعرف أنهم استضعفوا المؤمنين بمكة وأذوهم وما قدروا يخرجوا الإيمان منهم، وصلوا معهم إلى حد شديد في الإيذاء ولكن ما تركوا الإيمان، ولهذا ما استطاع يكذب يقول نعم الناس يخرجون من الدين. ما يرجع أحد منهم من هذا الدين بعدما يدخل في تبعية محمد صلى الله عليه وسلم. وعد أذن أبو سفيان فيها طنين صوت بلال وهو يعذب ويقول أحد، ما يرضى يتراجع عن مبدأه وعن دينه. لما؟ إن هذه القضية الكبرى في الحياة التي يجب أن نعيها، لأن هذا الإيمان الذي سمعتم الحديث عنه هو الإيمان بالحقيقة الواقعة الغالبة التي لا مفك ولا محيص منها. وهنا تكمن حبايب كمال هذا الإنسان ورقيه وتحرره من مختلف القيود الهابطة أو الساقطة ليكون في تبعية أي شيء، سواء كان من الأفكار التي تطرح والاتجاهات التي تصاب على أيدي ذا وذاك من الشرق ومن الغرب وتجي للناس مشان تقودهم مشان تأخذ عزمتهم. والناس ما خلقوا للناس، ولا الناس خلقوا الناس، الناس خلقهم الله وخلقهم له لا لبعضهم البعض. فحينما يستعبد بعضهم بعضا فتسلب حقيقة الحرية من الإنسان والكرامة بزخرف من القول، وقال لك تعال تحرر. إيش تحرر؟ اختيارك الأعلى الأشرف بدله، اختيارك أن لا تكون منقادا خاضعا إلا للرب، مستضيئا في مسارك في منهج الرب بما يرضيه بنبيه بالأصفياء بصلحاء الخلق. اترك هذا، أيوة. كن تبعا لأشقياء لفساق، نرتب لك الأفكار والخطط تبعا، خلي التبعية لله ولرسول تكون حر. ما هذا التفسير للحرية؟ يعني غير اختيارك الأعلى لتكون في تبعية ساقطة، غاية ما فيها أنها تغريك بشيء من الشهوات أو من المتع أو من المال أو من مظاهر الحياة. وبعد ذلك أنت ماسور في تبعيتهم. ألا ترون التشدق اليوم بالحرية، الواهم الكاذب الذي بدأت ثماره تظهر اليوم في مجتمعات بلاد الكفر، مجتمعات بلاد الكفر بدأت الثمار الحرية المزعومة الموهومة الكاذبة تظهر تفككا فسادا في المجتمع، عجزا من قادتهم أن يستوعبوا مشاكلهم أو يحلوها. هذا واقع اليوم يجهله الكثير من الناس، وهو واقع في مجتمعاتهم ويرون تدهور لذات الإنسان. وبعد ذلك حتى الأمر المادي، كثير من العايشين عندنا مثلا في وادي حضرموت في شيء من بيوتهم العادية اللي ورثوهم من أهلهم، الموظف على قدر رفيع عالي هناك ما يقدر يوفر له كما هذا البيت مثلا في فرنسا أو في بلجيكا، وإذا بيصلح له مزرعة أصغر بكثير من المزارع اللي يشتغلوا فيها ناس يعدون عندنا ما هم ذوي ثروة. الضرائب التي تؤخذ عليه مثل الزكاة 10 مرات، ها؟ مجرد ملك السيارة يؤخذ فيه من الضرائب ما يؤخذ عند دولهم قائمة على ضرائبها التي تأخذ من هؤلاء في كثير من شؤون حكوماتهم ودولهم. أقول الدعوة الحرية، فايش الذي حصل ما دام الوضع؟ فايش الحرية؟ الحرية ارفضوا الأديان، ما هو حرام عليكم بحكم الوحي النازل من السماء نبيح لكم، ما أنتم فيه أحرار. أما مسار حياتكم كله فهذا نظام وقانون يضبطكم، قيود شديدة حتى في امتلاك السيارة. وهل هذه البلاد بلاد الحرية؟ هذا معنى أن تبرجوا وتفرجوا على المناظر المحرمة، لا تصلون لا تصومون، هذا الحرية. وأنا مقيد مسكين ما أقدر أشتري سواء، ما أقدر أملك سواء، ما أقدر مقيد وخالف أي مخالف القانون تعال محاكمة، هذه الحرية. ما عندهم غير هذا. لكن يأتون لأهل الأديان وخصوصا المسلمين يورون يقول المحرمات حكمه خصوصا في سن الشباب والمرحلة التي تمرون بها، وصاروا تفننوا كما سمعتم في كلمة أستاذ يحيى في نشر الشر في مختلف الوسائل، وما لم يكن موجود كانوا قد أرسلوا إلى سيئون نفسها بعض طوائف الكفار قبل 60 سنة. من يدرس وضع المجتمع لي يستطيع الصنف المفكر في الإفساد وقطع العلائق بالدين أن يرتب خطته. ومن ذلك نساء جاءت مرأة ما قبل 50-60 سنة إلى البلد تدرس أحوال النساء، وجدت مظاهر العفة والحياة والحشمة، اجتهدت أن ترى في سيئون عذرة واحدة ما بدرت. مرأة هيشو وجدت العذارة يتخفين ويحتجبن حياء وحشمة من قريباتهن، من بعض قريباتهن جيراتهن وجاراتهن، هذا اللي بتظهر على ذي الغربية اللي جات من الخارج. كتبت في التقرير هذا يحتاج لكم عشرات السنين. لما المرأة تستحي من المرأة العذراء قبل ما تتزوج ما تظهر على كثير من جيرانها ومن أقربها ومرأة مثلها، وكتبت هذا في التقرير. أذكر بعد ذلك وادي حضرموت حرصوا على إيصال التلفاز له أول ما ظهر التلفاز، وعاد الوضع أيام الشيوعية عندنا دولة فقيرة، ومع الفقر عاد ما قدروا يصلحوا أكثر الطرقات ولا أكثر هذا، لكن التلفزيون بسرعة وصلوا خصوصا إلى وادي حضرموت. إيش الغرض؟ إيه التركيز على هذا؟ مكان إيش؟ وادي يرون فيه حصن من الصلة بالوحي بالدين من الجن من 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 حقيقة حرية الناس، ويريدون المفاهيم المقلوبة المعكوسة تحل الساحة بدل هذا. فبدأوا في البداية اللي يستنكر واللي يقول إيش هذا واللي يأخذه شوية شوية على حياة، وبعدين ما عادوا على استحياء، وبعدين في كل بيت، وبعدين مرت سنوات وتقول حطون فوق السطوح حقهم الدش مركز الغش بما فيه، أكثر الذي يجيبه سوء، أكثر الذي يجيبه سوء. إذا جاب الفائدة واحدة من ألف، من ألف مضرة واحدة فائدة، وألف مضرة كيف تصلح بها؟ إذا دخلت بينهن ذي ألف مضر وحدة فائدة، بتمسك الفائدة ولا بتدقك المضرات من هنا ومن هنا؟ على كل الأحوال في البداية ما ظهر أثر التلفاز هذا ولا أثر هذه المناظر. أنا أذكر لما خرجت من حضرموت في عام 1402 قبل 33 سنة، ما حد من الأسر في المجتمع رضي أن يترك بنته تواصل دراسة رسمية في المدارس الحكومية في مستوى الثانوية، إلا في تريم عندنا المدينة كلها ثنتين، الباقي يدرسن ويتعلم، ما حد منهن أمية كانت وأهلية، لكن مع النساء وفي البيوت ويعرفن الحساب والرياضيات، لكن في المدرسة ما رضوا الناس يخرجون بناتهم في هذا السن إلى المدارس، لأنهم يرونه أنه انحدار بالنسبة للقيم الذي مشوا عليه والأعراف. فقال سنتين، تعرف سنتين؟ سنتين في المدينة كلها، سنتين بناتك مصلحين لهن كراسي على الجنب وحدهن في الصف، سنتين من كل المدينة. بس ليش الباقيين بمختلف طبقات المجتمع عفوا هذا؟ عفوا، أنفوا أن يخرجوا بناتهم. عدت السنين، الآن هات لي خبر البنات، هات لي خبر العذارة، هات لي خبر الثانويات، النتيجة ظهرت، الآثار للخطط الموضوعة من قبل 30-40 سنة الآن بدأت الثمار حقها تظهر في الواقع. الله، إذن نحن يجب أن نكون حقيقة أحرار، إنهم يدعوننا إلى حرية موهومة. يقول قيود السماء الرفيعة التي لا تقيدكم إلا عن شر وعن باطل، اتركوها وتخلوا عنها، خذوا قيودنا. أقول لا، هذا ما هو حرية، إلا بدل العبودية لله نرجع عبيد لأنظمتهم ولأفكارهم ولما يطرحون علينا. وقلبوا المفهوم، قالوا هذاك استعباد وتقييد وكبتهم وجاوبوا بكبتهم واستعفادهم تماما، قالوا تقدم وتطور بحري، مجرد ألفاظ. لكن الواقع الذي يعيشه الإنسان إلا إيش الذي معملش معهم، يستغلون نقطة ما يختلط بطبيعة الإنسان من ميل للشهوات ومن محبة للمال ومن محبة للظهور والشهرة والسلطة، تمام؟ وظفوا هذا التكوين الطبيعي للإنسان، وظفوه في الشر، وظفوه يقول تعالى بنعطيك حريتك، وهم يشبعون رغبة عنده إما في الشهوات المحرمة وإلا في تحصيل النصيب من المال وإلا في الوعد بوظيفة وكرسي وإما في سلطة وإما في شهرة، بشرونك بين الناس. فاستغلوا هذه الأشياء ووجهوا بها الإنسان من مرتقاه العالي وبرجه الرفيع في كرامته إلى أن يتدنى بكل أنواع السوء، وأوهموا أن ذلك هو الرفعة وأن ذلك هو الكرامة، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنان، وكذلك كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. وخذ ميزان من القرآن، كل من لا يؤمن بالآخرة فإن مسار تفكيره لابد أن يعوج فيعمى، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون فهم يعمهون. الآن على مستوى الساحة اللي نعيش فيها اليوم، هنا من القوى والدول من يرى له الهيمنة والسلطة والتأثير على بقية الدول العالم، أيوة، ويدعي أنه قائم على حقوق الإنسان وعلى إعطاء الناس الحرية وما إلى ذلك، أيوة. نجد الإنسان أهون ما يكون في هذا الزمن، انتهاك المال، انتهاك العرض، انتهاك الدم، النفوس ما حصل من قبل. ونرى أن هذه القوى ذات الحرية والمحافظة على حقوق الإنسان هي التي تؤجج نار الحرب، وهي التي تدعم ذا وتدعم ذا، تدفع ذا وتدفع ذا، وتزير ذا على ذا وعلى ذا وتدفع ذا. إيش رأيك الخدمة الإنسانية هذا زمان؟ أيام كان الإنسان مسكين ما حد له راعي يرعى الحقوق حقه، كان كل واحد لازم حدوده، ما في القتل بالصورة هذه ولا في هذه التفجيرات ولا في هذا الإبادة الجماعية ولا في، ما كان موجود هذا. فلما ملك الزمام أهل الحرية وأهل رعاية حقوق الإنسان وأهل الحرص على التنمية والتطور، تفقشت رساننا وتكسرت أعضاءنا وبقرت بطوننا وتيتمنا وترملنا وترحلنا من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، والدولة دي عندها مليونين مهاجر من الدولة جارتها ودي عندها ثاني، ما عاد نقدر تجيبوا لنا حد، والناس دي أيام البرد عليهم الذي مضى هذا وهم في العراء وفي الشدة تحت ظل قيادة أهل حقوق الإنسان وأهل التقدم وأهل التصور، ما شاء الله. فالواقع ينحدر ويغرى ذا بذا وذا بذا وذا على ذا، والمتفرج يتفرج من بعيد ويضعف ذا ويضعف ذا ويسقط ذا ويسقط ذا. كم في خلال العشر سنوات فقدنا من 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 قيمتنا التراثية، من قيمتنا الاقتصادية، من قيمتنا العسكرية، هنا القوة العسكرية سواء اللي كانت في العراق في الشام في مصر وحتى في اليمن بمجموعها تشكل معنى من الخطورة على من يتعدى أو يتحدى أو يولي. كيف لو تلاقت فيما بينها تدابرت أمرها، أمر شكل خطورة على المعتدين اليهود، عندهم في مقياسهم بالدرجة الأولى، شكل أيضا خطورة على استفحال الإسلام في العالم، لأنهم في بلدانهم يحسبون الحساب ويقولون كم نسبة التكاثر في السنوي لمختلف الأديان الموجودة عندهم، ويطبع النسبة مع المسلمين، عندهم إحصائيات الآن وتقرير أنه لو بقي الحال على هذا بعد 50 سنة دول أوروبا كلها تتحول مسلمة، لأن الأغلبية بيصيروا مسلمين، فإيش الذي حصل؟ قالوا يتحرروا أنتم، يتحرروا. قالوا ذا يكذب عليك وذا يظلمك وذا يأخذك وذا يصلح، تباركوا. راحت القوة دي، راحت القوة دي، راحت القوة دي. والفتتت كم ضربوا من أماكن علمية، أماكن تراثية في مثل هذه الدول التي ذكرنا في خلال السنوات هذه القريبة بس، وفقدونا ثروة، ثروة في التراث، ثروة في العلم، ثروة في الاقتصاد، ثروة في 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 القوة العسكرية أيضا أفقدونا إياها. والخطة ماشية، والخطة ماشية. فوق هذا كله بل يمكن للعاقل منصفا يعده من الأخطر الأشياء ما قدروا عليه من قطيع في الشباب أكثر، يغرونهم بالشهوات المحرمة حتى لا يستقر له قرار في الاتصال بالوحي الأعلى أو بالتحقق بحقائق الدين أو التفلت من أزمتهم هم إلى زمام أعلى. عملوا عمل فيهم، عملوا عمل فيهم ونشروا خططهم بينهم. واليوم من بعض التناقضات التي حاصلة في الوضع نرى كثير من الشباب قفزوا قفزة، ما عادوا مجرد حتى الشهوات المحرمة، صار الشك في الدين كله أو الوقوع في الإلحاد. بعض الدول التي كان يظهر أنها محافظة على الدين وأنها إسلامية وكذا، نسبة كبيرة من شبابها اليوم أصبح قضية الدين خلاص ما عاد يؤمن بها من أصلها. ها؟ ولقيت بعض الشباب برحلة لمدة أشهر، صنف من الناس أخذوه إلى أمريكا ثم إلى بريطانيا ورجع، وهو له بيت قريب من الحرم في مكة. فجلس معي يقول لي ما عند الإسلام والمسلمين منهج يدعو نسو نظام يقوم عليه نسو الموجود إلا في عند الأمريكان وعند هذا. الرجال أخذوه مسكين هذا الشاب ووروه أشياء معينة وألقوا لي كلام معين وجاب هذه الصورة. أنا لما كنت في أمريكا خرجنا من واشنطن يوم في السيارة نمشي عديت تحت جسر كبير، حصلت مجموعة من الناس هناك وعوائل جالسين تحت، أقول لهم إيش هذا؟ قالوا هؤلاء ما عندهم سكن، ما عندهم حق السكن، ما لم يسكنون تحت الجسر، رجال ونساء وأطفال ساكنين تحت الجسر، ساكنين تحت الجسر ليش؟ ما في عندهم قدرة لا يستهجروا ولا يملكوا. في نفس الوقت أنا مريت في ولاية أخرى مساكن كثير مقفلة، ما لهذا؟ قالوا اشتروها أصحابها بنظام البنوك قدروا، بعدين ما قدروا يسددوا اللي عليهم فأغلقت، الحين دي مساكن مغلقة ودول هناك تحت الجسر جالسين. وهذا النظام التقدمي المتطور، الرجال لا شاف هذه البيوت ولا شاف هذول الناس، جابوا له محلات معينة وقلوا يقودون العالم إلى الأرض إلى الصور، ونسي مسكين صورة الكعبة، ونسي اللي كان ساجد حول الكعبة واللي طهر الكعبة من الأصنام، نسي كل مسكين. المشكلة كما قال الإمام ما كان عنده عميك، وكان يسمع كلام من بعض المنسوبين للدين، الله حرام بدعة، خلى الرجال ما عنده استجابة أصلا لهذا الكلام ولا توافق مع نفسيته. شوف هذا كلام ونفخ فيه وأنتم شباب ولا تقول، قال والله سواء، ورجع شاك في الدين كله والعياذ بالله تبارك وتعالى. لكن أنا ناقشته في القضية الكبرى ووصلت إلى حد ترى أن الكون مكون من غير كائن، قال لا 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 مو صدق، بس امسك هذا، امسك إذا عرفت أن الكون مكون فمكون الكون راجع الكون إليه، فوسع أفاق فكرك لما خلقك وكيف وإلى أين مرجعك ومصيرك، وخلي الضحك ببعض المطروحات اللي طرحت عليك من هنا ومن هناك، و إنقاذ البشرية في منهج ربهم في هذا الدين الذي صوروا لك بغير صورته وجعلوك تتنكر له، بل خلاصهم هم في هذا الدين. المشاكل اللي عندهم اللي ما دريتهم أنت ولا عرفتها في هذا الدين يعترف بها عقلاؤهم. العاقلات اليوم من النساء، بعضهم في فرنسا، بعضهم في أوروبا، بعضهم في السويد، يصحن يقولين ظلمتمونا بدعوة الحرية وغريتمونا بالتبرج، فقدنا مكانتنا، وضعنا في الأسرة، أمومتنا، شعورنا بأننا إناث ذوات مهنة ومهمة في الأسر والبيوت راح علينا. واستمر إغراءكم للواحدة منا في سنها الأول، إذا قد جاوزت 30 تنكرت الوجوه لها، ولا يزال في كثير من مؤسساتهم في دولهم المتقدمة المتطورة إذا العمل واحد راتب الرجل غير راتب المرأة. والمرأة مرغوبة أن تكون سكرتيرة لذا وذاك ما بين 17 سنة إلى 25، بعد ما عاد عندها صلاحية لسكرتيرية يجيبوا غيرها. صارت المرأة غاية، بضاعة رخيصة. لكن حررنا المرأة، قدمنا المرأة، طورنا المرأة، إيه صلاحية؟ قالوا لها تزيني لنا وبعديها فتخلي الساقطين منا يسهل تناولهم لك. صدقتهم. لكن العاقلات الآن منهن يقسن القياس، حتى أحيانا في بعض المحاضرات اللي يتكلم فيها بعض المسلمين لما يذكروا مثل ذا القضية يقوم نقاش بين النساء بعضهم بين الكبار، يقولون كذا، والعادين مفتونات صغار يقولون لا، يقولون الكبار اسكت، نحن قد مرينا في طريق هذه وكنا أيام في سنكين صدقنا هذا الطرح تطرح علينا، قلنا اليوم جنينا في حياتنا واحد اثنتين ثلاثة أربعة، اسكت ذاك. فكان هنا الكفار كافرات يردين على الثانيات الكافرات، لأن أخذن تجربة في الحياة وبدين يعين أن وضع المرأة كيف هو. هل يمكن أن يوضع رجل أو مرأة وضع أشرف وأحسن وأطيب من وضع ارتضاء خالق الرجل والمرأة؟ يعني واحد بيجيب يحطنا في محل أحسن من المحل الذي ارتضى لي خالقي اللي كونني؟ أنتم متى جيتم؟ من مين جيت؟ هذا الذي خلقني وحطني من كل شيء هو أعلم به وأرحم وأربي، وأنا أكرم عليه من أن أكون أكرم عليك لأنني صنعته سبحانه وتعالى. فما أحد يقدر أن يكرم الرجل والمرأة، ولا يكرم حتى الحيوانات ولا الجمادات مثل الحق تعالى خالق الكل في منهجه الذي ارتضى، وضع كل واحد في مكان كرامته. وهكذا لما نزلت آيات الحجاب في المدينة المنورة، إيش كان المفهوم لها؟ المفهوم أن الله تكرمت هذه المرأة وإعزازها، فكن عند ارتدائهن للحجاب في محل تشريف وتكريم، وفي ذلك كن المتلقيات الآخذات المتعلمات المعلمات ذوات الرأي في كثير من الشؤون إلى غير ذلك من مكارم الإعزاز. ومن جملة ذلك أقوى وأستر الحجاب كان في البيوت المرموقة المرفوعة، وأعظمها بيت النبي محمد، فكان أشد الحجاب وأقوى للمرأة عند أمهات المؤمنين. ولكن النظرة إلى أمهات المؤمنين كان هذا نظرة استخفاف بهن أو تكريم، إعزاز أو لا إعزاز تكريم، أن تعتقد المجتمع أن هؤلاء الأشرف في المجتمع والأرفع، هن أشد حجاب من غيرهم. فما كان الحجاب مظهر تنقيص للمرأة ولا استهتار بها ولا استخفاف بها ولا تقييد من كرامتها، بالعكس هذا المفهوم الصحيح. قاموا يغيروا، وإلى حد أنهم يقولوا لهم حتى الحجاب أصلا ما هو دين ذا إلا عادة العرب، محمد عربي وجاءوا تبع العادة. استغفر الله، عادة العرب، العرب كانوا متبرجين كلهم مثلكم وخاص منكم، وكانوا في الجاهلية كذلك. ما عرفوا الحجاب إلا بعد نزول آية من السماء قرآن. عرف العرب الحجاب لما نزلت آيات الحجاب، عرفوا العرب الحجاب. ما هو مسألة عادة عربية، هذا تشريع رباني إلهي للعرب والعجم والصغار والكبار، هو أصلح للأمة والبشرية كلها. من خلال هذا كله نعرف حتى عند الذي يبقى عندهم بقية من أثر الفطرة السليمة والدين، ولو انحرف وصدق بعد كام وراح كذا، يبقى لا يرضى لأهل بيته ولا لأخته ولا لبنته شيء من هذا السقوط إلا عندما يسقط هو نهائيا في إيمانه. وإلا ولو تزامل وترافق ثلاثة مثلا ثم استقم على العبادة والتقوى والحياة، واحد واثنين راحوا في الانحراف والسقوط، كبروا، واحد معه أخت منهم جاء يخطب هذا الرفيق هذا ورفيق ذاك الذي نازل عنهم واستقر في العبادة، بمقدار ما يبقى عنده من عقلية وفطرة وأثر دين وبعيد يرفض صاحب هذا الذي هو إياه في المخازي ويقدم الوقت ذاك الثاني. ليش؟ لأنه يعرف هذا هو يصلح في الناس وصاحبه هو يامن على أخته عند هذا أحسن منه، هو منحرف شوفه ومنحرف، لكنه يامن على أخته عند هذا أحسن مما يامن عليها عند ذات الثاني اللي معه في الخربطة، ولا؟ لأن القيم هي القيم حتى عند المنحرف، حتى عند المنحرف. لهذا هذه ثوابت ما يمكن أن تتبدل وتغير بتغير الزمان ولا المكان، لأن الإنسان فيما استعمره الله في الكون يستطيع أن يتفاعل كما سمعتم في كلمة الأستاذ يحيى، أننا نستخدم مختلف العلوم لكن لغاياتنا الكبرى ومقاصدنا العظمى بنور هذا الشرع وهذا العلم، فنثاب على ذلك. نعم هذا صحيح، لكن أن نعكس القضية نقول لا، هذه العلوم هي الأعلى وعلم الشرع هذا خلوه. ولهذا أنا سررت كثير لما أقاموا لكم هذه الدورة هذه الأيام في المبادئ في العلوم الشرعية، لأنه أساس يعبد الإنسان بربه، وأصلا ما خلقنا إلا لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا لهذا. فإذا لم يعرف الإنسان كيف يتوضأ، كيف يستنجي، كيف يغتسل الغسل الواجب الغسل المسنون، كيف يؤدي صلواته بأركانها وسننها، يكون أساس دينه مهزوز. وإذا الأساس مهزوز كيف البناء؟ ما ممكن يطلع بنا. لهذا هذا من خير ما قامت بمدرستكم، جزاهم الله خير في الإدارة، ونحمد الله على ذلك. وخذوا الأمر بقوة وابنوا عليه وكونوا حقيقة أحرار. تعرف حقيقة أحرار، احنا عانينا من دعوة الحرية والتحرير وصلح لنا مشاكل في حياتنا وفي واقعنا، وتنكرنا بلقيمنا ومبادئنا، وتعرض بمن يتعرض منا أن يموت على سوء الخاتمة وعلى حال فضيع وينتقل إلى عذاب ما يطاق، مقابل إيش؟ ضحكوا عليه بشيء من هذا الزخرف ومن هذا البريق، أو حركوا فيه دافع السوء والشر. إذن فنحن محتاجين إلى وضع الأشياء في مواضعها. بهذا العلم الكريم الشريف نستخدم بقية العلوم، وكل علم يمكن أن ينفع ويستخدم. إذا قلنا هذا الكلام فما تحسبوا أننا نعمم الكلام على جميع أصناف الأرض؟ نحن نعرف كثير من الكفار والفجار عندهم من الفطرة الإنسانية ومن العقلية ما هم بنفسهم ينؤون بأنفسهم عن بعض أشياء، في أزياء حتى عند النساء موجودة اليوم في بيوتنا في حضرموت، في أسر في كندا بعض في بريطانيا ما يرضون لبناتهم يلبسن هذا، يرون عار عيب. عد بقايا بعضهم يهود وبعضهم نصارى، بقايا من الدين عندهم واحتفاظ من الفطرة، رأوا هذا عيب، بينما أنا يرون موضة ممتازة جديدة ويمكن سعره غالي هذا اشتروه. خلل في الحرية، ما كيف معنى الحرية هذا؟ خلل في النظرة، الميزان، الميزان اختل عند الناس بكثرة الأطروحات الفاسدة من هنا ومن هناك. لكن رابطة الإنسان بإلهه الذي خلقه ورسوله الذي كان قدوة له إذا قويت هي التي تنجيك من كل هذا الخلل ومن كل هذه العلل. فتكون على منهج قويم. أنتم الآن أمام إدراك لمهماتكم الكبرى في الحياة. مرحلة الثانوية بتمر عليكم سنوات وانتهيتم منها، لكن ما غرستم فيها، ما بذرتم فيها، ما أعددتموها لما وراءها من المرحلة، وما ربطتموها بالمستقبل الأكبر. أنا المستقبل الأكبر ماشي قبل الموت، مستقبل أكبر أقصر كله، هذا قصير. قبل ما تموت هذا مستقبل قصير، لكن بعد الموت هذا المستقبل الأكبر. لأنه كم النسبة؟ أنا إذا طال عمري جلست 80 50 70 سنة 90، يا الله شيبت جم كبرت في الحياة وصلت للمية، قلنا بقوم ما أقدر سوا أجلس، ما أقدر سوا أشوف الأكل ما له هضم، ما أقدر عليه بسم الله. ولكن بعدين في البرزخ كما يجلس في القيامة وحدها في يوم كان مقداره 50,000، فإيش المستقبل الأكبر؟ وين المستقبل الأطول؟ بعقلي أعد 50 سنة 60 سنة 70 سنة مستقبل أكبر، وبعدين 50,000 سنة عادي. إيش عادي؟ هذا المستقبل الكبير، المستقبل الخطير. فإذا أنا ما عددت له، فأنتم من خلال دراستكم ومروركم بهذه المرحلة أمامكم دعوات لأن ترسموا الخطة والاختيار، ولكن أكثر الدعوات هابتة وساقطة. وأمامكم دعوة من الرب ورسوله: اجعلوا همتكم أن تؤدوا الدور الأشرف في الحياة على الاستقامة على منهج الله، وأن تكونوا نافعين للغير، بذلك مقتدين بقدوة اختارها رب العالمين اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهكذا ويتأملوا ما جاء في الحديث أن الله ينادي على الشاب الذي توفرت فيه القوة وجاءت له دواعي الشر، فصار أمام المحرم يلبي دعوة الله ويقهر نفسه، ينادى من قبله: أيها الشاب الناسك التارك شهوته من أجلي، أنت عندي كبعض ملائكتي، أنت عندي كبعض ملائكتي. ها؟ لو قالوا واحد صلح كذا ولا فعل كذا، الوزير فلاني بيقربك ويحط لك ويعطيك وظيفة، والله مستعد، ولو في صعوبة عليك وتقول قال حتى أبغى نخرج من بيتي، وبعدين بقى خير ندم بيقربنا أنا مستعد أعمل أي شيء. هذا رب العالمين رب العرش يقول لك أنت عندي كبعض ملائكتي، من أجلي أترك شهوتك الساقطة، أرفعك شرفك أعزك أكرمك أمتعك بعد ذلك بلذائذ لا توصف ولا تكيف، جزاء ما صبرت من أجلي وخفتني. ولهذا يقول أفضل الطاعات ترك المعاصي، أفضل الطاعات ترك المعاصي، ترك المعاصي وأنت الأفضل، ولو كان عمله قليل لكنه تارك المعاصي شانه رفيع مقامه علي عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا رواء بن عساكر قصة الشاب الذي كان يغشى مجلس سيدنا عمر بن الخطاب من أهل الشورى، رأته امرأة تعلقت به، تعرضت له في الطريق أن يعرض عنها، ألحت عليه ليلة تقول له من فضلك يا هذا، قال أنا الآن ذاهب إلى مجلس أمير المؤمنين وعند رجوعي أنظر قضيتك. فلما رجع جاء وجدها في الطريق منتظرة، مرت به إلى بيت لها ودخلت تقول له، فلما أراد يرفع رجله من البيت أغمي عليه، فلما أغمي عليه تحت دارها شافت هذه المشكلة هذه، راحت إلى جارات عندها تعرفهم، قالت استروني هذا الرجل أنا استتبعته، فلما جيت عند البيت إذا أصبح تحت بيتي فالناس يتهموني ويتكلمون علي، فتعالين أحمله أنا وإياك نضعه تحت بيت أهله. وفعلا خرجن معها النساء وحملن الرجال وحطين الشاب تحت دار أبوه ورجعوا. الأب يقول ما الولد ما رجع الليلة من مجلس عمر، خرج حصل ولد مغمى عليه ورش عليه بالماء وحرك حتى أفاق. ما لك يا ولدي؟ قال أغمي عليه. قال أي سبب؟ ماشي ألح عليه. ذكر له القصة. قال فلما أردت أن أرفع رجلي تذكرت وقوفي بين يدي الله فأغمي عليه. وإذا بأغمي عليه مرة ثانية وفاضت روحه مات. الأب ذهب إلى عند الجيران وقال الولد توفي وتعالوا مجهزوا وجهزوا دفنوا في الليل صلوا على دفنه. سيدنا عمر انتظر اليوم الثاني الثالث ما جاء بعث إلى أبيه قال أين الولد؟ قال عظم الله أجركم يا أمير المؤمنين. ها توفي متى؟ قال ليلة كذا عند بعد ما رجع من عنده. إيش سبب وفاته؟ قال قصة غريبة. إيش قصة حال سيدنا عمر؟ قال لما ذكر لي القصة الولد ثاني مرة وذكر عظمة الله مات من خشيته من الله. قال هيا بنا إلى قبره. في رواية ابن عساكر يقول فلما ذهبوا مع جماعة من الصحابة صلى عليه عند القبر ثم قال أيها الشاب إن الله تعالى يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان. يقول فما شعروا إلا بصوته من القبر ينادي يقول نعم يا أمير المؤمنين وقد أعطاني رب الجنتين. فسمعت أذانهم صوت الشاب من وسط قبر نعم يا أمير المؤمنين وقد أعطاني ربي الجنتين. هكذا إذن تزود الإنسان في صلته بالرحمن بما يدفع عنه كيد النفس والشيطان. وهناك سياج للمحافظة على الإنسان من الشر: البصر، اللسان، الفكر، العقل والقلب والبطن. البطن إذا حفظت من كثرة الشبع وكثرة تناول الشهوات، والبصر إذا حفظ من النظر المحرم هنا وهناك ساعة أنت تقلب فيها جوال ولا إباد أنت تطلع مناظر ما هي سواء لسبع هذا ما أنت داري متعرضة ليش بعدين بتجيك لأنه إذا امتلأت عين من الحرام ملئت من النار. في بعض الأخبار كحلت بمجامر من النار وقال من النار جزاء النظر الحرام إلا من تاب. إذا حفظت العين من النظر واللسان من الكلام البذيء والقلب والعقل من الفكر والبطن من كثرة الشبع فأنت محفوظ من المحرمات بإذن الله تبارك وتعالى. وكن إذا صاحبت لي يتكلمون كلام الوسخ ولا فتحت عينك تشوف المناظر الحرام وإلا سمحت لفكرك وعقلك أن يفكر في الحرام. يصير مثالك مثل واحد معه دابة تمشي ما يبغاها تدخل في الزرع حق القوم فإذا كان بمجرد ما التفتت قال براسها كذا تمشي تروح وإذا خلاها تدخل ولما بدأت تدخل راسها الحين بيرجعها جاء من وراء يمسك ذنب الدابة بيردها كيف قدر راسها دخل كيف يرجعها هذا صعب. لكن لو من البداية شوية كذا يقول برقبتها كذا تمشي هناك تروح. فإذا أصدقائك ممن يعينك على الاستقامة فأنت بإذن الله مستقيم ومعك هذا الإله الكريم العظيم الستار. مرة جاءوا بواحد عن سيدنا عثمان بعدين في أحد سرقه وغيره قال عفو عني من فإنها أول مرة. قال له كذبت إن الله لا يفضح عبده لأول مرة. قال لو كان أول مرة ما بتتضح كذب أنت كذب أنا أعلم سنة الله. قال بالحياة لو كان أول مرة ما بيفضحك يجيبك لعندي نقطع يدك روح هذا قد تكررت منك لو كان أول مرة لأن الله لا يفضح عبده لأول مرة. ستار سبحانه وتعالى يحب الستر. وإذا ندمه وتأثر خجل من ربه بل ربما إذا صدق يجيبها هي قبيحة سيئة يحولها حسنة يشوف هذا الرب. وإلا تسمع كلام الذين يتبعون الشهوات ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا ما حد منهم بيعاملك هذه المعاملة حسنة وأصلا أنت ما بترجع إلى أحد حتى يتولى جزاك ما بترجع إلى أحد منهم حتى يتولى جزاك. واحد منهم بيدخل قبرك واحد منهم بيكون معك يوم الحجر ينجيك ولا يدافع عنك لكن هذا ربك يعاملك هذه المعاملة سبحانه وتعالى. حتى في الحديث أن بعض الناس كانت عليه ذنوب وفقه الله للندم والتوبة وتاب من الحياة فيبدلها الله له فإذا كان يوم القيامة أمر الملائكة أن يذكروه ببعض صغائر ذنوبه صغيرة، وإذا عرضوا عليه يذكروه يفزع وظن أنه يهلك، يقول نعم صدرت مني ولكن ما سامحني ربي، يقول نعم إنه قد عفى عنك وبدلها إلى حسنات، ويضبع إذا بها حسنة، قال صلى الله عليه وسلم فيقول الباقي ذنوب، ويقول ارجع يتذكر باقي ارجع يتذكر باقي ذنوب، لما شاف المسألة لا أصبحت عفو وجود من الله، فضحك صلى الله عليه وسلم، لما ذكر الموقف ضحك صلى الله عليه وسلم، قال يقول عاد باقي ذنوب، وقال نعم والباقي خذها بدلت إلى حسنة، ما أحد أحسن من هذا الرب ولا أحسن معاملة من هذا الرب، وإذا أنت دعوت وأن يوفقك تكون أقوى من شهواتك، أقوى من إغواء إبليس، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف، بس استعين بذكر الله بصون النظر بمجالسة الطيبين، وإذا بكنا جوت مرت مرحلة الشباب بك حتى تستحق ظل في ظل العرش وشاب النشاء في عبادة الله عز وجل. وإذا واحد من الناس وفقه الله للتوبة بعد الشباب وقده كبير وتاب وأنا على خير، لكن واحد من أيام شبابه، اسمع الحديث، فضل الشاب الذي تعبد في صباه على الشيخ الذي تعبد بعدما كبرت سنه كفضل المرسلين على سائر الناس، كفضل المرسلين على على باقي الناس، الرسل كم فرق بين الرسل وباقي الناس، قالوا هذا الذي من صغره تعبد والثاني اللي بعد ما كبر رجع إلى الرب وأناب، فرق بين هذا وهذا كفرق بين الرسل والباقي الناس بالدرجات العظيمة. ثبتكم الله وأخذ بيدكم وأعانكم على المهمة الكبرى في حياتكم، وبارك لكم في دراستكم وأخذكم في نيتكم في هذه الحياة وما تنظرون إليه من شان فيها وما بعدها من المستقبل الأطول الأكبر كما أشرنا. الله يجعلكم ممن أراد سعادتهم في الحياتين، ويعيذنا وإياكم من موجب الحسرة والندامة في الدنيا والآخرة، ويجعلنا متعبنا على البر والتقوى، ويضاعف البركة في مدرستكم ومدرسيكم في هذه الإدارة والقائمين عليها وفي هذا التردد وفي الدورة التي أخذتموها في خلال هذه الأيام، يجعلها الله سبحانه وتعالى لكم بذرة نور تزداد وتثمر حقائق من خشية الله والإنابة إلى الله والصدق مع الله. اللهم ثبتنا وإياهم وجنبنا الآفات والفواحش ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا ممن ترك ظاهر الإثم وباطنه، وممن أخذت بيده وثبتته، يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وحولنا في سبيلك ما حيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله حبيبنا نعم الخير الجزاء على ما أسمعنا في هذه الكلام الطيب. وأحب أن ننبه إلى قضية، في البيوت أحيانا تجد الأسرة تجعل زوجات الإخوان يظهر بعضهم على بعض حتى وهذه ظاهرة طبعا لا تصح. سيد عبد القادر الرويش السقاف كان له سؤال، كان القائل بسقوط الحجاب، هل من قائل بسقوط الحجاب؟ فاستفحش هذه العبارة جدا، ما حد يقول بسقوط الحجاب حتى زوجات الإخوان، بل النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحم قال الحم والموت، كل قريب للزوج لا ينبغي أن يطلع على زوجته، ينبغي أن تكون عندنا الغيرة والحمية، بل يعني أنا شفت في مجلات حق زهرة الخليج ولهاء هذه طلعت على مآسي كثيرة واقعة، تحرشات من أقارب الفتيات، حد من أخوها، حد حتى من أبوها، حد حتى من أقاربها الآخرين من الشباب، لأنهم يخلونه مع بعض مع التكشف هذا. الإسلام يسد الذرائع، يعني يبعد عن أبواب الشر ويتخذ الاحتياطات الضرورية في ذلك. كنت قبل أيام مع أحد الإخوان قال أنا كنت في الصين في واحد بوذي، قال أنا ما أجعل التلفزيون العام هذا إلا في الصالة، حتى لا يغلو حد من الأسرة يشاهد وحده. هذا لا يعني بودي، ونحن نفتح أبواب الشر لأبنائنا وأسرنا على مصاريح، فينبغي أن تكون عندنا يقظة. لا نطيل عليكم، إذا أحد عنده شيء سؤال ما فيما تبقى من حوالي ثلث ساعة، لأن حيعمر له موعد في تريم مع الظهر، فإذا أحد عنده سؤال تتغانمون وجود حبيبنا العلامة، فممكن حد يسألنا.
فضلكم مجرد استفسار، يعني بالنسبة للأثر يعني الانزاع في مدار النفس، يعني واحد مثلا يقابل المعاصي ايش اثر المعصي في مدار النفس؟
اي نعم، بارك الله فيك. سبحان الله، جعل الله لكل شيء أثر ونتيجة وميزان. نحن نقرأ في القرآن: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. العجيب أن هذا الأثر يعود على الإنسان في أحواله وحياته كلها. الطاعات نور لك في القلب، قوة في العقل، صحة في البدن، معونة على قضاء الحوائج، سعة في الرزق. والمعاصي وهن في البدن، ظلمة في القلب، ضعف في العقل، حتى يأثر على استيعابك للمعلومات والمسائل والأفهام. مجرد الوقوع في المعصية، أما إذا تعلق القلب بالمعصية، إذا في تولع وتعلق، هذا القلب ما عاد يكاد يحفظ شيء من المعلومات ولا من الخير على وجهه أبدا، بقدر تعلقه بالشر أو بالسوء، لأنه يبقى يطر على فكره ويخاف أنه حتى عباداته ما عاد تصح من هذا الجانب. بعدين يقوم يتوضا وهو يفكر في السوء، يقوم بيصلي للرحمن سبحانه وتعالى وهو يروح بعقله وفكره في الشر وفي السوء. يصير صورته يصلي وهو ما يصلي، قلبه ما يصلي، فكره ما يصلي، الى غير ذلك. فلهذا التعلق القلبي يكون خطير. والفرق بين المؤمن والمنافق، قد يذنب المؤمن وقد يذنب المنافق، لكن المنافق يستسهل بذنوبه ولا يبالي ويتعلق بها، لكن المؤمن إذا أذنب ندم وحشر. وفي الأثر أن المنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه وقلبه هكذا، والمؤمن يرى ذنبه كجبل فوق رأسه يخشى من سقوطه عليه. الفرق بين المؤمن والمنافق، والمؤمن يتبع الذنب بالندم الصادق والتوبة والرجوع، والمنافق يتبع سيئة وراء سيئة ولا يبالي. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، من يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. فلوجود المتابعة للمناظر السيئة أثر على ذاكرة الإنسان وعلى حفظه للمعلومات في أي مادة كان، في أي مادة كان من المواد، لها تأثير على ضعف ذلك وعلى أن يخذله الله أيضا أحيانا، حتى وهو يحفظ ما عاد يجي على الجواب بسبب ذنب، سبب معصي. كان بعض الصالحين يقول: إني لو أذنب الذنب أعرف هذا حتى في خلق دابتي. الخلق الدابة تتنكر علي، الدابة حقي ما تقع كما لما أذنب الذنب أحسه حتى في خلق الدابة يتغير معي، تغير معي دابتي، سبحان الله. وهكذا، وهذا إذا يسأل عن مكوث الأطفال أمام شاشة التلفاز وشاشة الأفلام الكرتونية التي قد تعرض ما يخالف مشاهد مخالفة ومخلف الأدب يؤثر على سلوك الطفل المستقبليين أم لا؟ هؤلاء أمانة عندنا، مساكين وعقولهم وأفكارهم ومبادئ الفكر عندهم ومبادئ المعرفة والإدراك أمانة في عناقنا أولادنا، فلا نرميهم لهؤلاء المفسدين والضالين. ولا الأفلام اللي يسمونها كرتونية دخلت فيها آفات كثيرة، منها يتعلق بالدين، منها يتعلق بالعقل نفسه. ما يتعلق بالدين، بعض كلام نصارى، بعض كلام مخالف للشريعة من أصله، بعض ماذا، وهو يتعلق بالعقل من أصله. ميزان إدراك سنة الله في الحياة يختل عند هذا الطفل، لأن هذا ساعة شجرة تحول إنسان، ساعة إنسان يتحول إلى جدار، ساعة جدار يتحول ميزر، ساعة مزم. يعني هذا ما هو في سنة الله، ما هو في الواقع. الطفل لما يشاهد هذا إيش يعرف؟ إيش المستحيل وإيش الواجب وإيش الجائز؟ الحكم العقلي نفسه عنده يرتبك، ويطلع بدل ما تتأسس عنده المعلومات الصحيحة على سنة الله في الوجود كل شيء معقول بعدين، ولا حد يعرف إيش الذي يثمر ذا وإيش الذي يثمر ذا، تختل عنده هذه السنة وهذا تأثير عقلي عليه. الأخطر منه بعض آثار فكرية وبعض آثار سلوكية، سلوكية عند الأولاد. ولهذا حتى لباس الأطفال مؤثر، إن كان لباس حشمة وحياء مؤثر عليها في مستقبلها البنت والابن، وإن كان عكس ذلك فهو أيضا مؤثر عليه في مستقبله وفي سلوكه المستقبلي. على أننا نحن نستطيع أن نرتب لأنفسنا الأفلام والمشاهدات الطيبة البعيدة عن الإخلال السلوكي والفكري والديني والعقلي، ونستطيع أن نشغل بها أولادنا. أما نبقى تحت رحمة ذلك اللي يفسدون ويقول هاتوا ما عندكم، نحن سوق لكم، روجوا فينا بضاعتكم وإن كانت كاسدة، ما ينبغي هذا، ولا يليق بديننا ولا بعقولنا ولا بإنسانيتنا وقيمنا. ونحن نستطيع مثل ما موضوع اللباسات عند النساء، ما عاد عرفنا نخيط ثيابنا، يعني يقول تعالوا يا أهل الموضات العبوا بأجسادنا كما تجدهم، اللي تزرزرونه واللي توسعونه واللي تشقونه واللي تخلخلونه واللي تشففونه، طب إن بغيتوا الصدور وإن بغيتوا النحور وإن بغيتوا الظهور وإن بغيتوا الجنب وإن بغيتوا الفخذ وإن بغيتوا الساق، العبوا فينا كما تشعون. إيش هذا؟ ما نعرف نخيط يا ما نعرف أن نحن نقوم الزينة المتناسبة مع قيمنا، ونأخذ الأشياء الجميلة الطيبة متناسبة مع قيمنا مع مبادئنا، حتى نقعد تحت أهل الموضات ذولا وتعالوا اللي جبتوه من دبي ولا من فرنسا، بسم الله، ما هو بسم الله ذا بسم الشيطان، نأخذ وراهم إمعات ما كان عندنا ذاتية ولا هوية ولا استقلال ولا حقيقة حرية، إلا بس نتبعهم وعادوا بالفلوس. هذا شيل الفلوس ويشيل الناموس معها مرة، شيل هذا ويشيل فلوسك ويشيل قيمك. وليش؟ ما شاء الله عندنا أصحاب المؤامرة، بنصلح لنا الخياطة الأنيقة طيبة متناسبة مع مبادئنا، في نستعملها في مناسباتنا ونكتب فوق ذلك كله. الآن هات فلوسك وتروح مصانع موجودة في الصين، فصل لي بغيت التفصيل بيجيبوا لك، سلم فلوسك بس، واللي بغيته أنت على اختيارك بيفصلوا لك. بغيتوا ثوب زفاف وبغيتوا ثوب عيد وبغيتوا اللي تبغى، قل لهم إيش التفصيل وكيف الترتيب وكيف الكمام وكبها. وإلا العهد قريب، أظن من أيام النبوة ودخول الإسلام إلى حضرموت إلى العهد القريب، العهد قريب. أمهاتنا الوالدة تحدثنا يقول كان لباسنا في البلد الشكل من حيث الستر والاهتمام واحد، صغيرات من أيام الطفولة، الطفلة والشابة والكبيرة والعجوز، تفصيل واحد، اللون والزهلقة وزوها تختلف، لكن التفصيل نفسه واحد. العروس ليلة الزفاف حقها التفصيل هو بس، هذا فيه زهلقة، فيه لون ألوان، فيه زينة زايدة، لكن التفصيل أكمامه وطوله نفس الشيء. من أين جاء؟ ما جاء من فراغ، هذا تأثير التربية، تأثير التزكية، تأثير انصباغهم بصبغات الوحي ووضع زمامهم في يد النبوة. هذا هو الثمر هذا الكلام. وأنا ما أتحدثكم عن قرن الماضي، عن الفترة التي عاشت فيه تو الجيل اللي قبلنا مباشرة، قالت احنا كنا بهذه الصورة والزينة موجودة والزهلقة موجودة، لكن من دون خلال بالقيم وبالمبادئ. وهكذا يقول مثل الاختلاط اللي أشار إليه الأستاذ يحيى، يقول قد يحصل في بعض البيوت، كيف نتعامل نحن معك أبناء إذا تحصل مشاكل لنا معنا؟ يعرفون ترفعكم عن ذلك ورغبتكم في البعد عن الاختلاط، وتكونون على قدم مراقبة للحق أن لا تمدوا النظر وزينة وتعرف هذه الرغبة فيكم حتى يفدى شيء من التفاهم مع أولياء الأمور مع بعض الأباء الذين ما أدركوا الأبعاد ما أدركوا الأبعاد وراء هذا. كثير من الأباء أصله طيب مسكين لكنه وعيه ناقص بأبعاد الأشياء ونتائجها ثمارها. وقلت ما يخطر على باله ترجع على باله بدل أن النفس والشيطان يصلون لها إلى حد مثل هذا عند الناس. ولكن الإنسان في بشريته يراعي أمره ويراعي قدراته ويراعي إمكاناته ولا يغرب من أسوله. لأن نجد شريعة الله في مختلف الأعمال ما تتدخل في أول النظر ولا في الإدراك ولا لأن الإنسان ما يفعل أي فعل إلا بعد إدراك أولي والتفاعل ثاني والثالث نزول. مثلا واحد بيقطع شجرة هنا إلا لما يشوفها أول وبعد ما يشوفها تعجبه يفكر كيفية قطعها وأخذها تمام. إلى هذا الحد الشريعة ما كلمته إلا لما يجي مسكوا دحين نعم مسكوا وهنا هم متلبس بالجريمة وعليه محاسبة ولا رجل. أما مجرد تعجبه الشجرة ويتمنى أنه لو قطعها وشالها ما حد يقدر يحاسبه ولا عليه إثم. لكن لو جاب البيت بقية الأعمال هكذا لأنه إدراك ووجدان ونزول ثلاث مراحل تمام. جاءت الشريعة كذا في البيوع في الإيجارات تفرج على البضاعات تشتري فكر تبيع ما تبيع تشتري ما تشتري كل شيء إلا جانب الجنس محرمات. جاء الشرع قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصار من المرحلة الأولى فيكم قل للمؤمنين يغضوا ويحفظوا فروجهم ذلك أزكرهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر من. سبحان الله حرم الأشياء من بداية الإدراك سواء في النظر حتى في السمع. كيف في السمع؟ قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الخلخال اللي كانوا يلبسنه في الرجول إذا حركته كذا له صوت. قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم بواسطة السمع ليعلم ما يخفين من يعني هذا الصوت يقول لك شوف الرجل دي مزينة بها خلخال. قال الله بس وقف هذا العد يسمعون والعد ينظرون خلاص ما بيقعون في الشر. هذه القضية الوحيدة اللي تدخل فيها الشرع والأمر السماوي من بداية المراحل من عند الإدراك لا نظر ولا وجدان ولا نزول. أما بقية القضايا مفتوح لك النظر مفتوح لك الوجدان بس وقت النزول ولا ملكك ولا ما هو ملكك حقك ولا ما هو حقك اتفقت عليه مع صاحب الإيجار ولا ما اتفقت بس وقت النزول بس. أما التفكير والنظر صلح لتشتيك ما عليك حرام هؤلاء. لو جيت تتفرج على النافذة حق صاحب البيت يجر كل يوم وده تفكر يا تقلعها ولا تبعدها ماشي عليك حرام لما تجيب تصلح تقول تعال هنا أنا لما تنت. لكن هذه القضية وحدها قال يغض من أبصارك لأن الله عالم بترتيب الطبيعة والتكوين اللي يكونه في الإنسان وإيش الذي يقدر فيه يفصل ذا عن ذا والشيء الذي ما يستطيع أو يصعب ويشق عليه الفصل فرتبه سبحانه وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم حكيم. يقول أكرمنا الله بحفظ كتابه الحمد لله وثبت الله في قلبك ورزقك العمل به. لكن أحيانا لا أسمع كلام والدي أمي بعض أمورهم هل حفظ القرآن أمان من الوالدين حفظ القرآن إن قمت بحقه فهو خير معين وحافظ وحارس لك وانت تقرأ فيه فلا تقول لهما أوف ولا تنهرهما وقول لهما قولا كريما. قال بعض المشايخ في مصر قال جاتنا أم تشتكي من ولدها ضربة قال والولد يقرأ قرآن يحفظ يجي عندي قال له جاء في الدرس عندي قلت له اقرأ صدفة قال اقرأ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا لم يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقول لهما أفي ولا تنهرهما. كمل القراءة قال يا بني إذا الله يقول فلا تقول لهما أف أصغر كلمة كيف اللي يضربها قال هي اشتكت لك.
ما
فالقرآن وسيلة إذا تدبرت وتأملت يعينك على الاستقامة وعلى بر الوالدين وعلى غير ذلك. وأما مجرد حفظه فقط من دون تحرك ضميرك لحسن العمل به، لا، بل قد يكون حجة عليك. فكما أكرمك الله بحفظ كتابه فاحفظ أنت أوامره، احفظ أوامر الكتاب. الله يجعلنا من العاملين بالقرآن والقائمين بحقه. فتح البركة واكتب التوفيق لنا ولكم لهم، ويرحم الآباء والأمهات، واجعلنا متعاونين على البر والتقوى من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حتى ننجو من كل خسر في السر والجهر في الدنيا والآخرة. واجعلنا منهم وجوه ناظرة إليه ناظرة، ويصبح فينا مسلمين. احفظ حضرموت واليمن والشام والشرق والغرب من المسلمين من البلايا والآفات والرزايا والمعاصي والذنوب والبليات ما ظهر منها وما بطن، يحول الأحوال أحسنها. ضعف البركة في هذه المدرسة والقائمين عليها والدارسين فيها، اجعلنا وإياكم وإياهم ممن ترعى عين عناية الله الأطوار كلها في لطف وعافية. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.